بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى وزاد: وإنما أخاف على أمة الأئمة المضلين، وإذا وقع عليهم السيف لم يرفع إلى يوم القيامة ولا تقوم الساعة حتى وإذا وقع عليهم السيف لم يرفع إلى يوم القيامة،
نعم،
ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين، وحتى تعبد فئام من أمة الأوثان، وإنه سيكون في أمتي كذابون ثلاثون كلهم يزعم أنه نبي، وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي، ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى.
الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فيقول الشيخ رحمه الله: ورواه البرقاني في صحيحه، يعني روى حديث ثوبان الذي تقدم الكلام عليه وقد سبق أنه روى اللفظ المتقدم مسلم رحمه الله، ورواه البرقاني في صحيحه أيضا، وهو أحد الأئمة الأعلام ومن أصحاب التصانيف والموصوفين بالفقه والعبادة، ورواية الحديث، وهو من أئمة وعلماء القرن الرابع وأول الخامس، فقد توفي رحمه الله في عام 25 و400. يقول الشيخ: وزاد، يعني البرقاني زاد في أصل الحديث، روى أصل الحديث وزاد قوله صلى الله عليه وسلم: وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين، وإذا وقع عليهم السيف لم يرفع إلى يوم القيامة ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين، وحتى تعبد فئام من أمة الأوثان، وإنه سيكون في أمتي كذابون ثلاثون كلهم يزعم أنه نبي، وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي، ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. اشتملت هذه الزيادة على مسائل متعددة، اشتملت على 6 أو 7 قضايا، وكلها بل منها ما هو ثابت في الصحيحين كما سيأتي. أول ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين. إنما أداة حصر، المعنى: ما أخاف على أمتي إلا الأئمة المضلين، يعني هذا الأئمة المضلين لا يخاف الرسول على أمتي إلا الأئمة المضلين، لا يخاف عليهم أشياء كما قال صلى الله عليه وسلم: إنما أخاف عليكم ما يفتح عليكم من زهرة الدنيا وزينتها. ولهذا يقول أهل العلم إن الحصر هنا للتأكيد، لتأكيد شدة الخوف من خطر أولئك، يعني ليس حصرا يعني عاما حقيقيا، بل هو حصر لتأكيد خطر أولئك، أعني الأئمة المضلين. والأئمة المضلون هم الذين يتبعهم الناس، الإمام هو المتبوع، ويشمل ذلك ذوي السلطة من الأمراء الحكام المضلون الذين يدعون إلى الباطل ويدعون إلى الفتن والقتال المحرم، ويدعون إلى المنكرات، ويشمل العلماء، علماء السوء الذين أيضا يدعون إلى البدع والأهواء. ويدعون ويحلون من شرهم الذين يحلون الحرام ويحرمون الحلال، يضلون الناس هؤلاء بما أوتوا من سلطان، وهؤلاء بمن تسبوا إليه من العلم. قال أهل العلم: وكذلك العباد قد يكونون أئمة، يعني الموسومون بالعبادة والصلاح يكونون أيضا أئمة، قد يكون منهم الأئمة المضلين، لأن الناس يغترون بهم ويقتدون بهم لصلاحهم، لما يظهر لهم من صلاحهم. وهؤلاء كثير في الأمة قديما وحديثا، فكم من إمام فتنة بسلطانه، وإمام فتنة بكلامه وعلمه، علمه الفاسد، وكم من عابد كذلك، عابد يدعي العبادة كطواغيت الصوفية، وكذلك طواغيت الصوفية أئمة مضلون، وكذلك الفلاسفة، هؤلاء يدعون العلم، فلاسفة، لأنهم يوصفون بالذكاء وبالعلم وبالحذق، فيغتر بهم الناس ويتبعونهم ولهم أتباع. فخطر هؤلاء عظيم، ولهذا حذر النبي صلى الله عليه وسلم، فقوله: وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين، في هذا تحذير من الأئمة المضلين، فكأنه يقول عليه الصلاة والسلام: فاحذروهم فإن خطرهم عظيم. كذلك الذين يتصدون للفتوى بغير علم، كما فيفتون بالجهل وبغير علم، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن من أشراط الساعة أن يثبت الجهل ويرفع العلم، حتى إذا لم يبقي عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. ثانيا، وإذا وقع عليهم السيف، أي على الأمة وقع عليهم السيف، سيف الفتنة والحروب العمياء، إذا وقع عليهم السيف لم يرفع إلى يوم القيامة. بلى، ابتلاء، ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. ولقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل ربه ألا يجعل، سأل ربه مسائل ثلاث فأعطاه اثنتين ومنعه الثالث، سأل ربه ألا يسأل ألا يجعل بأس أمته بينهم، فلم يعطه ذلك. ويشير إلى هذا الطرف الحديث المتقدم، وألا وإني إذا قضيت، وإن الله قال يا محمد إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، وإني أعطيتك لأمتك ألا أهلكها بسنة عامة وألا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم حتى يكون بعضهم، بعض الأمة، يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا. وقد وقع كما أخبر، وقع السيف، قال أهل العلم إن السيف وقع على هذه الأمة بمقتل الخليفة الراشد عثمان، لأن قتله كان ناشئ عن فتنة وعن تجمع أشرار وجهال وضلال، بخلاف مقتل عمر رضي الله عنه فإنه كان عملا كما يقال عمل فردي. أبو لؤلؤ المجوسي صار في نفسه حقد على عمر وعلى المسلمين فقتل الخليفة الراشد، أما قتل عثمان فكان عن فتنة، فتنة دخل فيها كثير من المسلمين، من منافق ومن جاهل ومن متأول ومن أشياء، ومن ذلك العهد والحروب بين المسلمين قائمة، يعني من مكان إلى مكان وفي زمان دون زمان الحروب طاحنة. وفي هذه الحروب لله فيها حكم بالغة، كما الله تعالى كل هذا بقدره تعالى وله الحكمة البالغة في كل ما يجري في الوجود من خير وشر، يجب الإيمان بذلك. ففي هذه الفتن ابتلاء، فمن الناس من ليس له ذنب فيها فيبتلى ظلما فيكرمه الله بما يقع عليه من أذى ومن ضرر ومن في نفسه أو ماله، ومن الناس من يعصمه الله من الدخول في تلك الفتن فيفوز بالأجر العظيم، ومن الناس من يقع في شيء من ذلك ثم يتوب فيفوز بالتوبة النصوح من هذه الذنوب. ويحصل بهذه الفتن عقوبة على بعض الظالمين أو والمجرمين، فإن هذه الفتن تكون عقوبات على بعض الناس وتمحيصا وتطهيرا لآخرين، وإذا وقع عليهم السيف لم يرفع إلى يوم القيامة. والواجب على المسلم في الفتن ألا يدخل في أي حرب لا يعرف وجه الحق فيه، يعتزل الفتن. أما المقتتلون فتختلف أحوالهم وتختلف أحكامهم في الدنيا، والله يحكم بينهم يوم القيامة فيما هم فيه يختصمون. إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. ولقد حذر النبي عليه الصلاة والسلام من القتال بين المسلمين، أبلغ تحذير، وذلك في قوله صلى الله عليه وسلم: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قيل: يا رسول الله، هذا القاتل، يعني أمره بين، فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه. ثالثا: ولا تقوم الساعة، لا تقوم القيامة حتى يلحق حي، الحي هو القبيلة والأحياء القبائل، حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين. يلحقهم بالمشركين، ينضمون إليهم ويكونون معهم ولا يتبرؤون منهم بل يكونون معهم، فيصير حكمهم حكمهم، حتى ولو لم يشركوا، ما داموا أنهم لم يتبرؤوا من المشركين بل كانوا معهم وصاروا في فئتهم انضموا إليهم. وشر من أولئك من يعبد الأوثان، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين وحتى تعبد فئام من أمة الأوثان. الفئام جمع فئة، والفئة الجماعة فئام، وفئات فئام من أمة الأوثان يعني جماعات، وهذا يدل على الكثرة، فئام كثيرة جماعات يعبدون الأوثان وهم ينتسبون للإسلام، وهم ينتسبون للإسلام. ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين وحتى تعبد فئام من أمة الأوثان. وهذا صادق على هذه الأمم الكثيرة في العالم الإسلامي ممن يتوجه بالعبادة لغير الله، يتوجه إلى أصحاب الأضرعة، إلى أصحاب القبور، يتوجهون إليهم بأنواع العبادة، يذبحون لهم، يدعونهم، يستغيثون بهم، يستنصرون بهم في الشدائد وهذا نقول هذه الجملة هي الشاهد من الحديث، من أول الحديث إلى آخر هذا هو الشاهد. إيش الترجمة؟ باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان. إذن الشاهد من الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين وحتى تعبد فئام من أمتي الأوثان. إذن ففي هذا الرد على من يزعم أن هذه الأمة معصومة من الشرك. ولهذا المعنى شواهد في الصحيح، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تعبد اللات والعزى، وفي الحديث الآخر: حتى تضطرب آليات نساء دوس عند ذي الخلصة. وذو الخلصة هو طاغية دوس، يعني الصنم الذي كانت تعبده قبيلة دوس، الذين منهم أبو هريرة رضي الله عنه. رابعا: وإنه سيكون في أمتي كذابون ثلاثون كلهم يزعم أنه نبي. خبر، خبر بظهور هؤلاء الكذابين سيكون في هذه الأمة، خبر من الرسول عليه الصلاة والسلام وهو الصادق المصدوق بأنه سيظهر في هذه الأمة كذابون ثلاثون متنبون يدعون النبوة. وقد ظهر كثيرون ممن يدعي النبوة، وأول ذلك مسيلمة الكذاب، ظهر في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، والأسود العنسي. أما مسيلمة ففي هذه المنطقة في اليمامة. في هذه المنطقة وقد أهلكه الله على أيدي المسلمين، لكن بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم قتله وحشي الصحابي الذي قتل حمزة، أسلم حمزة بن أبي بن عبد المطلب، أسلم بعد ذلك وحسن إسلامه وجاهد في سبيل الله، وأكرمه الله بقتل هذا الطاغوت المتنبي الكذاب مسيلمة الكذاب. وكذلك الأسود العنسي قتل في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. وظهر منه آخرون بعد ذلك، ومنهم من ظهر في عهد الصحابة، ومنهم من ظهر بعد ذلك، ومنهم من المشهورين المختار بن أبي عبيد قال إنه ادعى النبوة. وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن في ثقيفة كذابا ومبيرا. قال العلماء: الكذاب هو المختار بن أبي عبيد، والمبير هو الحجاج بن يوسف. وقد كانت للمختار شوكة وصولة وأظهر التشيع، ثم ادعى كما ذكر المؤرخون أنه يوحى إليه، وسلطه الله على قتلة الحسين ابن علي رضي الله عنهما، ثم قتل هو، قتله مصعب ابن الزبير، يعني قتل في حربه مع مصعب ابن الزبير، وذلك في عام 67 من الهجرة. وظهر آخرون، يقول العلماء إن المراد بالثلاثين من تكون له شوكة وله أتباع، ليس كل ليس المراد كل من يدعي النبوة، فإن هناك كثير ممن ادعى النبوة لكن لا تكون له شوكة ولا له حجة ولا شبهة، إما يكون نوع بجنون أو تخليط أو تخبط فقط، وهذا كثير. ولا يزالون يظهرون بين حين وآخر، لا يزال يسمع الناس بمن يدعي النبوة، وآخر من يدعيها ثم يدعي الربوبية الدجال، المسيح الدجال. قال صلى الله عليه وسلم: وإنه سيكون في أمتي كذابون 30 كلهم يزعمون. قال عليه الصلاة والسلام: وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. هذا أصل من أصول الدين، وهو الإيمان بأن محمدا صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين، خاتمهم، به ختمت النبوة، تمت عدة الأنبياء، عدة الأنبياء تمت بمبعثه عليه الصلاة والسلام، فلا نبي بعده. فكل من ادعى النبوة بعده فمعلوم بالضرورة أنه كذاب، لا ينظر فيما جاء به إلا على سبيل التبكيت والتوبيخ والإخزاء، لا من أجل التثبت عن صدقه، فكذبه معلوم من أول وهلة. كل من ادعى النبوة بعده صلى الله عليه وسلم بعد بعثته فهو كذاب بالضرورة، مهما جاء به من الخوارق والمخارق والدجل، ومهما جاء فهي مخارق وليست خوارق وبلاء. المسيح الدجال الكذاب يجري على يده أمور هائلة، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبرنا عنه وعن ما يكون من العجائب على يده، فأهل العلم والإيمان لا يلتبس عليه، لا يلتبس عليهم أمره، لأنه مكتوب بين عينيه كافر. المسيح الدجال الذي شرع الله لنا أن نستعيذ بالله من فتنته في كل صلاة، كما ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا تشاهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع، يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، من عذاب القبر، أعوذ بك من فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال. فمحمد صلى الله عليه وسلم هو خاتم النبيين، وقد دل على ذلك الكتاب، قال الله تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. فهو رسول الله إلى الناس كافة، بل إلى الثقلين الجن والإنس، ولا نبي بعده ولا رسول بعده. نعم، عيسى بن مريم ينزل في آخر الزمان، ولكنه يحكم بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، فهو بعد نزوله يكون من أتباعه، من أتباع محمد عليه الصلاة والسلام، كما وهذا يوافق ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. وفي اللفظ الآخر: لو كان موسى وعيسى حيين ثم تركاني لا ضل، أو كما جاء في الحديث. مقصود أن عيسى عليه السلام يكون من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم بعد نزوله، وإلا فهو رسول من رسل الله، من أولي العزم، وقد قال فيه صلى الله عليه وسلم: إنا معاشر الأنبياء ديننا واحد، والأنبياء إخوة لعلات، وإن أولى الناس بابن مريم لأنا، إنه ليس بيني وبينه نبي. وثبت في صحيح مسلم قوله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لينزلن فيكم ابن مريم حكما مقسطا، وليكسرن الصليب، الصليب الذي يعبده النصارى وثنهم، وفي هذا إعلان لإبطال دين النصارى المحرف، وليكسرن الصليب وليقتلن الخنزير، إعلانا لتحريمه، ولا يضعن الجزية، يضع الجزية يعني لا يقبل الجزية. وهنا سؤال: كيف يضع الجزية وقد جاء في شريعة محمد أخذ الجزية حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون؟ قال العلماء إن هذا الحديث الذي أخبر فيه الرسول صلى الله عليه وسلم أن ابن مريم يضع الجزية يعني لا يقبل الجزية، لا يقبل من الناس إلا الإسلام أو السيف وقاتله. قالوا إن هذا دليل على أن حكم الجزية ينتهي مؤقت، ينتهي بنزول المسيح. إذن وضع الجزية هو من شريعة محمد، وضع الجزية بعد نزول المسيح هو من شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. سادسا، وهي الخصلة أو القضية الأخيرة في هذا الحديث العجيب: ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. هذا المعنى ثابت في الصحيحين من حديث معاوية رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضرهم من خالفهم حتى تقوم الساعة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وهذه الطائفة المنصورة هي الفرقة الناجية التي ذكرها صلى الله عليه وسلم بقوله: وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فهي الفرقة الناجية وهي الفرقة المنصورة. وكل من الطوائف يدعيها، يدعي أن فرقته هي الفرقة، ولكن كما يقول الشاعر: وكل يدعي وصلا لليلى وليلى لا تقر لهم بذاك. الفرقة الناجية هي التي وصفها النبي عليه الصلاة والسلام بقول: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. إذن الفرقة الناجية هم الصحابة، هم أول جيل هذه الصحابة. بعد افتراق الأمة الصحابة كانوا موجودين، فهم الفرقة، لأنهم وكذلك من اتبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. هذه الفرقة أجيال، الفرقة ليست محصورة في زمان ولا في مكان، بل الفرقة الناجية المنصورة هم المتبعون الملتزمون بما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم عقيدة وسلوكا، ولا يتعين لهم مكان، بل يقول أهل العلم إنهم قد تكون هذه الفرقة مجتمعة في بلد وقد تكون متفرقة في أقطار، ولا ريب أنهم في أنها في القرون المفضلة كانت كثيرة وكانت في سائر الأقطار الإسلامية، وكلما تأخر الزمان تقل، وقد تكثر في مكان وتقل، وقد تكون مجتمعة وقد تكون مفترقة، ولكن المعيار هو الالتزام بكتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. جاء عن الإمام أحمد وغيره رحمهم الله أنه قال: إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري من أهل الحديث، يعني هم المحكمون للرسول صلى الله عليه وسلم، المعنيون بسنته علما وسلوكا، سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، الذين ليس لهم إمام يتعصبون له ويعتزون بالانتساب إليه إلا الرسول عليه الصلاة والسلام، فيخرج عن ذلك الفرق الكلامية الذين ابتدعوا بدعا وأصلوا أصولا تخالف ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وصاروا يوالون عليها ويعادون عليها. ويخرج عن ذلك أتباع المذاهب المتعصبون، أما أتباع الأئمة الذين ينتسبون للأئمة لكن لا يتعصبون لهم بل يحترمونهم ويحكمون في أقوالهم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هؤلاء هم أتباع الأئمة حقا، لأن الأئمة أوصوا بهذا وحذروا من تقليدهم ومن التعصب لأقوالهم دون بينة ودون برهان، لأن أهل الحديث عندهم أن كلا يؤخذ من قوله ويرد إلا الرسول صلى الله عليه وسلم. يعجبني قول ابن القيم في أبيات له في الشافية الكافية في وصف الغرباء في آخر الزمان، يقول: طوبى لهم وإمامهم خير الورى من جاء بالإيمان والقرآن، وإمامهم ليس لهم إمام إلا الرسول صلى الله عليه وسلم، والله ما اعتموا بشخص دونه إلا إذا ما دلهم ببيان، إلا إذا ما دلهم يعني إلا إذا دلهم، فقط ائتمامهم بأهل العلم يعني للدلالة، لابد من، ليس المقصود من هذا يعني اطراح أقوال الأئمة والإعراض عن الأئمة، لا، مقصود عدم التعصب الممقوت وعدم التقليد الأعمى. أما الانتفاع بعلم أهل العلم وببيان الأئمة من الصحابة والتابعين وتابعيهم وتابعيهم، فأقوال الأئمة يقول أهل العلم ثلاثة أقسام. بهذه المناسبة إلا يعني ما وافق الدليل هذا يجب الأخذ به تحكيما للدليل، فله حرمة لموافقته الحق، وما علم مخالفته للدليل وجب الطراح والإعراض عنه، لا يجوز المتابعة على الخطأ، وما لم يتبين فيها هذا ولا ذاك فهو سائغ الاتباع، ليس بواجب ولا بمحرم، ما لم تتبين فيه موافقة ولا مخالفة. حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى، وفي لفظ حتى تقوم الساعة. قال أهل العلم المراد بالساعة ليس المراد القيامة، قيام القيامة الكبرى والنفخ في الصور، بل المراد بالساعة هي وقت قبض أرواح المؤمنين، كما جاء أنه تهب ريح وتنبعث ريح، ريحها المسك ومسها مس الحرير، لا تدع أحدا في قلبه مثقال ذرة من إيمان إلا قبضته. فيبقى في الأرض شرار الخلق عليهم تقوم الساعة. وفي الحديث الصحيح عند مسلم لا تقوم الساعة وفي الأرض من يقول الله الله، يصير الناس يعني في غاية من الكفر والضلال والبعد عن الله. وبهذا ينتهي هذا الحديث العظيم، وكل ما دل عليه له شواهد، ومنه ما هو في الصحيحين ومنها ما هو في صحيح مسلم. ما أدري إيش باقي بالوقت، شوف يعني المسائل، ها؟ طيب أقرأ بعض المسائل.
فيه مسائل، الأولى تفسير آية النساء.
تفسير آية النساء: ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت وقد يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. قد سبق يعني ما تيسر حول هذه الآية. نعم.
الثانية تفسير آية المائدة:
كذلك قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. وكل من الآيتين في اليهود. نعم.
الثالثة تفسير آية الكهف:
نعم، قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا، قد سبق القول فيها. نعم.
الرابعة وهي أهمها: ما معنى الإيمان بالجبت والطاغوت؟ هل هو اعتقاد قلب أو هو موافقة أصحابها مع بغضها ومعرفة بطلانها؟
هذه المسألة الرابعة تتعلق بالآية الأولى: ما معنى الإيمان، يقول وهي أهمها، ما معنى الإيمان بالجبت والطاغوت؟ هل الإيمان بالجبت والطاغوت الذي ذم الله به اليهود هل هو اعتقاد القلب، اعتقاد صحة السحر وصحة الأوثان والأصنام واعتقاد إن الشيطان إنه يعني على حق؟ هل الإيمان بالجبت والطاغوت هو اعتقاد القلب؟ إيش بعدها؟ هل هو اعتقاد القلب
أو هو موافقة أصحابها؟
أو هو موافقة أصحاب الجبت والطاغوت، موافقتهم يعني في الظاهر الموافقة مع بغضها واعتقاد بطلانها. ما معنى الجبت الإيمان، ما معنى الإيمان بالجبت والطاغوت؟ هل هو اعتقاد صحتها، اعتقاد القلب بأن الجبت حق وأن الطاغوت حق، أما أنه موافقة أهل السحر وأهل الشرك في الظاهر مع بغضها واعتقاد بطلانها. نتأمل. اليهود لما جاءوا إلى قريش وقالوا أنتم أهدى سبيلا من محمد، هل هم يعتقدون أن قريش أهدى؟ لا، قالوا مجرد موافقة لهم، وإلا فإنهم يعتقدون بطلان دين قريش ويعتقدون بطلان السحر، لأنهم عندهم علم لكنهم متبعون لأهوائهم. إذن الإيمان بالجبت والطاغوت ليس هو الاعتقاد، بل الموافقة في الظاهر هي الإيمان بالجبت والطاغوت. فمن وافق السحرة ووافق المشركين على شركهم ظاهرا وقال أنتم ناس، أو وافق النصارى مثلا، النصارى الآن يدعون إلى التقريب، يسمون التقريب دعوة التقريب بين المسيحية والإسلام، بين الإسلام والمسيحية، يجتمع الإسلام والمسيحية، مسيحية الدين الباطل يجتمعان، ما في تقريب. احنا على المسلمين أن يدعو النصارى واليهود للدخول في الإسلام وأن يبينوا بطلان ما عليه اليهود والنصارى. ما تقريب، كلمة تقريب يعني التقارب للتصالح والتسامح، وأنتم ودوا لو تدهنوا فيدهنون، اسكتوا عنا ونسكت عنكم، كالتقريب الذي سبقت الإشارة إليه بين من ومن؟ بين السنة والشيعة، كلاهما دعوة باطلة. الدعوة التقريب بين المسيحية والإسلام، لا يجتمعان ولا يلتقيان. نعم، دين المسيح الحق هو الإسلام، ولكن لما بعث الله محمد صلى الله عليه وسلم صار الإسلام هو ما جاء به، والرسل كلهم دينهم الإسلام. فمن أظهر للنصارى وقال يعني أنتم مؤمنون وأنتم على دين ودينكم صحيح لأن دينكم سماوي، فإنه بهذا يصير كافر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني دعا الكل للدخول في الإسلام، فكل من لم يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم فهو كافر، وإن انتسب لدين أصله صحيح ما ينفعه. من كذب يعني بنبي واحد كان مكذبا لجميع الأنبياء. فاليهود كفروا بتكذيب المسيح، ثم كفروا بتكذيب محمد صلى الله عليه وسلم، والنصارى كفروا بما ابتدعوه وافتروه من المقالات في المسيح عليه السلام، ثم كفروا بتكذيب محمد صلى الله عليه وسلم أبدا. فلا، ليس بيننا وبينهم يعني صلح، يعني صلح بمعنى وفاق على الدين، إلا أن يدخلوا في دين الإسلام فيصيرون مسلمين. فإذا لم يدخلوا في دين محمد صلى الله عليه وسلم فهم يعني طائفة من طوائف الكفر، أمة، فجميع يعني أهل الأرض كلهم كفار، إلا من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله خالصا من قلبه، يعني ظاهرا وباطنا، ولم يأتي بما يناقض ذلك، بما ينقض الشهادة. لأن كثير ممن ينتسب للإسلام يقول الشهادتين، ولكنه قد جاء بما ينقضها بناقض من نواقض الإسلام، فيصير مسلما بالاسم كافرا في الحقيقة. مثل من يعبد غير الله وإن كان يقول لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويصلي، ما دام أنه يعبد غير الله، يستغيث بغير الله من الموتى ويلجأ إليهم. عباد الأضرحة هؤلاء مشركون. نعم.
الخامسة قولهم إن الكفار الذين يعرفون كفرهم أهدى سبيلا من المؤمنين.
هذه تابعة للتي قبلها، قول اليهود الوفد الذي جاء إلى قريش وعلى رأسهم من؟ حيي بن أخطب وكعب بن أشرف. قالوا لما سألهم المشركون أينا ومحمد أهدى وأينا خير، قالوا لأولئك أنتم أهدى سبيلا، وهم والله كاذبون في قولهم ظاهرا وباطنا كاذبون، فقولهم باطل وهم أيضا يعلمون كذب أنفسهم. أعيد المسألة دي.
إن الكفار الذين يعرفون كفرهم أهدى سبيلا
قولهم إيه؟ قول من
الوفد
اليهود. إن الكفار من؟ قريش ومن تبعهم. الذين يعلمون من؟ اليهود يعلمون كفر قريش. نعم. قولهم اقرأ.
قولهم إن الكفار الذين يعرفون كفرهم
نعم
أهدى سبيلا من المؤمنين.
إيه. فعلم بهذا أن إيمانهم بالجبت والطاغوت ليس هو اعتقاد القلب، وإنما هو الموافقة بالقول مع بغض الباطل. قد يبغض الإنسان الباطل ولكنه يؤثره لسبب من الأسباب. إيش بعد المسألة؟
السادسة وهي المقصود بالترجمة.
نعم.
أن هذا لا بد أن يوجد في هذه الأمة كما تقرر في حديث أبي سعيد.
هذه المسألة السابعة، أن هذا أي عبادة يعني الإيمان بالجبت والطاغوت وعبادة الأصنام لا بد أن يوجد في هذه الأمة، يعني ما جاء ما أخبر الله به عن أهل الكتاب لا بد أن يوجد في هذه الأمة، كما دل على ذلك حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، وهو قوله عليه الصلاة والسلام لتتبعن سنن من كان قبلكم، كما تقدمت الإشارة إليه، وأن الآيات إنما تثبت دلالتها على وقوع ما تضمنته في هذه الأمة بضم حديث أبي سعيد إليها. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
جزا الله فضيلة الشيخ خير الجزاء. يقول: ما الفرق بين الإقرار والتصديق؟
إيش؟
ما الفرق بين الإقرار والتصديق؟
لا أجد بينهما فرقا، لا أجد فرق بين التصديق والإقرار، لكن كأن الإقرار يعني كأنه يشعر بالإقرار يعني باللسان أيضا، والتصديق قد يكون الشخص مصدقا بقلبه غير مقر بلسانه، لكن الواقع أن كل من التصديق والإقرار يكون بالقلب وباللسان، يكون إلا إن الإقرار نعم يمكن أن يكون الإقرار يتضمن يعني كأنه يشعر بالانقياد، لأنه تقول أقر له كما تقول آمن له. فأبو طالب مصدق بأن محمد صلى الله عليه وسلم نبي وأنه صادق، مصدق بقلبه ولسانه، لكنه غير منقاد لدعوة الرسول عليه الصلاة والسلام، وغير مقر له، مقر ومؤمن له. فيظهر لي إن الإقرار يتضمن الانقياد. وقد يطلق الإقرار بمعنى التصديق، أقر بك لا صدق، لكن من غير يعني متابعة. نعم.
ما حكم قولهم يا عزيلي أو يا عزيلك أو وعزاه؟
إيش؟ قل.
ما حكم قولهم يا عزيلي ومشتقات؟
نعم يا عزيلي. ها
يقول لا سيما أننا سمعنا من أحدهم.
قل يا أخي، قلها مرة ثانية، ما ندري. ها
يا عزيلي،
يا عزيلي
أو يا عزيلك،
يا عزيلك
أو وعزاه.
وعزة، هذه الأخيرة هي اللي فيها بشاعة. كلمات تجري على الألسن وليس يعني لا فيها شيء من كأن فيها معنى العزاء، فيها معنى العزاء. يا عزيلي، يا عزيلك، كأن فيها شيء من العزاء، كأنه يتمنى ويرجو أن يحصل له العزاء في يعني العزاء على ما فاته من أمر من الأمور. وأما الجملة الأخيرة إيش، وعزاه وعزاه، فهي تشتبه بقول المشركين لنا العزة عزة عزة، لكن أنا أستبعد أن تكون هكذا، بل هي ترجع في نظري إلى معنى العزاء لا إلى معنى العزة، لكنها اشتبهت بها لتقارب اللفظ. ولا أدري من ايش عندكم فيها.
أننا سمعنا من أحدهم قوله إنها أسماء الأصنام إن كانت في نجد منذ زمن ليس بالبعيد.
ما ندري يعني هذا، من الذي يقول؟ أعطونا قولهم أسند، إذا كان من أهل العلم والاطلاع انسب إليه، إن كان من كلام يعني مبني على تخرص إلا هذا الذي يظهر لي الآن فيها. نعم.
يقول هل يجوز أن نجزم بعدم قيام الساعة في هذا الوقت، وذلك استشهادا بحديث قيام الساعة على شرار الخلق، حيث أنه لا زال يوجد من خيار الخلق وأهل التوحيد؟
لا إله إلا الله وحده لا شريك، الله قادر على أن يقيم الساعة متى شاء، قدرة الله لا
حد لها ولا شيء يقيدها، فهو قادر. أما أن يقال يجوز أن تقوم، إذا قيل يجوز أن تقوم الساعة في هذا الوقت فله معنيين، يجوز بمعنى أنه الله قادر على ذلك، نقول نعم الله قادر على ذلك. أما يجوز بمعنى نعم محتمل أن تقوم الساعة فلا، لأنها لا تقوم الساعة حتى يكون ما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه يكون قبلها. والله لا تقوم الساعة حتى ينزل عيسى ابن مريم، وحتى تطلع الشمس من مغربها، وحتى يخرج المسيح الدجال، وحتى يخرج يأجوج ومأجوج. أبدا، والله لا تقوم الساعة حتى تخرج الآيات. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.